قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: اصطفى البنات على البنين. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية. وإن وقف على بنات اختص بهن، وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنساها. وروي أن جواري من بني النجار قلن: نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، دون أولادهن من رجال غيرهم، لأنهم إنما كانوا ينتسبون لآبائهم كما تقدم.
في هذه العبارة يتكلم الشارع والمصنف في مسألة اختلاف العبارات، لأن ذكر فيما إذا قال على أولاده، وبين أنه يشمل الذكر والأنثى، ثم أراد أن يبين أنه لو قال على البنين فإنه لا يشمل إلا الذكور دون الإناث. وهو طبعا في هذا المسألة ما يبحث حكم هذه المسألة من حيث يعني الصحة وعدمها، أو من حيث التحريم وعدمها، لا، لأنه سيأتي ويذكر أنه استكره آل العلم التفريق بين الذكور والإناث في الوقت، ولكن يذكر من حيث المصطلح، يعني من حيث المصطلح اللفظي. فالمصطلح اللفظي هنا في قوله إذا قال على بنية أو على بناتي، فإذا قال على البنين اختص بهم دون البنات، وإذا قال على البنات اختص بهم. واستشهد على هذا بالآية في قول الله سبحانه وتعالى: اصطفى البنات على البنين، اصطفى البنات على البنين، لما كانوا يقولون الملائكة بنات الله، كانت قريش تقول الملائكة بنات الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ويقولون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فجعلوا الملائكة متولدة من ذلك، وقالوا هن بنات. وهذا استنكار، هذا الاستفهام هنا استنكار، أصطفى البنات، أأصطفى البنات على البنين، ما لكم، كيف تحكمون؟ هناك في الآية الأخرى يعني كيف تحكمون، كيف تجعلون هذا إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كضيب، ها، ولكنكم تجعلون البنات لله وأنتم لا تريدون البنات. قال: تلك إذا قسمة ضيزة جائرة. وهذا لأنه تخرص ولأنه تحكم وحكم بغير علم. الشاهد في قوله ذكر البنات وذكر البنين، فجعل هؤلاء صنف وهؤلاء صنف، فلا يشمل، إذا قلت البنات لا يشملهم إلا الإناث، وإذا قلت البنين لا يدخل فيه البنات، بخلاف كلمة الأولاد، فالأولاد تشمل الذكر والأنثى. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، يعني الذكور، الذكور، وإن كان الإنسان أيضا مطلوب منه أن يحب البنات وألا يفرق في حبه بين البنات والبنين، ولكن الغريزة والجبلة التي جبل الله سبحانه وتعالى الناس عليها أنه وليس الذكر كالأنثى، هذا شيء معلوم ومعروف من الغريزة ومن الجبلة. فقوله هنا والبنين المقصود بهم الذكور، يعني أنه يتميز الحب أكثر لهم. وإن وقف على بناته خاصة اختص بهن، فلا يدخل مع ذلك الأولاد. وإن كانوا قبيلة كقبيلة بني هاشم أو تميم، قال دخل فيه النساء والرجال على حد سواء، لأن لفظ القبيلة تشمل الذكور والإناث، تشمل الذكور والإناث عند الإطلاق. وكذلك يدخل أولاد الذكور وأولاد الإناث من القبيلة ذاتها. أما إذا كان النساء من بني هاشم ومتزوجات في غير بني هاشم، فأولادهن من الذكور والإناث لا يدخلون، لأن أولادهن لا يسمون من قبيلة بني هاشم، وإنما يكونون بني هاشم، بنو هاشم أخوالا لهم.
ويكره هنا أي في الوقت أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي في تلك الصدقة، رواه مسلم.
إذن قوله بعض الناس كما مر معنا في مقدمة الوقت أنه يعني يميز بين الذكور والإناث، وهذا التمييز تمييز جاهلي، هذا تمييز جاهلي، لا يجوز للإنسان أن يميز بين الذكور والإناث. لكن لو جعل الحصة للذكور يعني قال على حسب الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فسيأتي كلام الموفق رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه مقبول. ليش؟ لأن على الذكور يعني من الالتزامات ما ليس على الإناث، والأمر فيه يجري مجرى أو وفق الشرع له أصل، فالشرع جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو جعل للذكر مثل حظ الأنثيين لصح ذلك. لكن قوله هو وفق على الذكور دون الإناث، هذا استكره أهل العلم لما في ذلك من ما يسبب من الأحقاد والأبغاد، وما مما أيضا هو جري على عادة أهل الجاهلية، فإن عادة أهل الجاهلية أن يقولون هذا لذكورنا ومحرم على 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 الإناث، على أزواج الإناث، فيقول يجعلون شيء للذكور خاصة عن الإناث، ويميزون الذكر على الأنثى من حيث يعني أن الأنثى عندهم لا تعتبر شيء، بل من سقط المتاع، تعتبر من سقط المتاع. وقد رفع الإسلام شان المرأة وكرمها وعززها، ومن ذلك هذا الحكم الذي يتعلق بالوقت، فإن أهل بعض أهل العلم استكره هذا كراهة شديدة، وجعله بعضهم على درجة التحريم. والدليل على ذلك أنه احتج بحديث النعمان ابن بشير لما قالت أمه وهي بنت رواحة، قالت لا بد أن تشهد على هذه الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكل ولدك فعلت به هكذا؟ قال لا، قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. مر معنا أن لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث، وإذا كما ذكرت لكم لو جعل للذكر مثل حظ الأنثيين لكان من باب العدل، لكان من باب العدل لجريانه وفق أصول الشرع ومقاصده. وأما أن يحرمها بالكلية فبعض أهل العلم أفضل ذلك، وبعضهم أجازه مع الكراهة، قال يصح الوقت، قال وإن قامت قرينة، وإن قامت قرينة يراد بها الذكور، أو قرينة يراد بها الإناث، أو يراد حرمان الإناث عمل بها، هذا هو منصوص أهل العلم يعمل بها. قال لأن الأصل أن شرط الواقف يجب أن ينفذ، ولكن يكون مع إثمه، يكون مع إثمه، لأنه لا يجوز أن يخص الذكور دون الإناث.
والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، واختار الموفق وتبعه في الشرح والمفجع وغيره للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالبا وجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى.
يعني ينظر إلى أولا أن وجد شرط عمل به، إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين يعمل به بلا خلاف بين أهل العلم، ولكن إذا أطلق الحكم، إذا أطلق الحكم قال هو لبني فلان أو على أولاد من الصلب الذكور والإناث، فالأصل أنه عند الإطلاق يقتضي التسوية، عند الإطلاق يقتضي التسوية لاستواء الناس في الحقوق. فلو قال مثلا لأولادي اللي هم الذكور والإناث علي مثلا 10,000 ريال، فاستقر يعني أو اعترف لأولاد فلان عندي 10,000 ريال طبعا ذكور وإناثا، فالأصل أنها تكون بينهم بالسوية، يعني كمن يعترف بمبلغ معين لذكور وإناث دون أن يميز أحدا عن أحد، فالأصل الاشتراك، وأن كل منهم يكون له من الحق مثل الآخر، هذا أصل المسألة. ولكن يقول الموفق رحمه الله تعالى، وهو ابن قدامة صاحب المغني وغيره من التصانيف، يقول من الفقه في هذه المسألة أنه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر في ذلك أولا أنه حسب القسمة في الميراث، وهذا جدي على أصل شرعي. الأمر الثاني أن على الذكر من المسؤوليات وعليه من الحقوق ما ليس على الأنثى، فالأنثى تأخذ المهر، والأنثى كذلك يصرف عليها ويقام بحقوقها، بخلاف الذكر فإنه دائما يجب أن يكون هو المنفق وهو المسؤول، الرجال قوامون على النساء، فهذا دليل على هذا المعنى. وهذا هو قال كالعطية، فإنه إذا أعطاهم يكون أيضا كالميراث، يكون كالميراث. ولكن السنة هو ما ذكر هنا، عند الإطلاق إذا أطلق وقال هذا وقف على أولادي فإنهم يستوون فيه الذكر والأنثى.
فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله، أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك، نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا.
إن كان لبعضهم عيال، يقول يعني مثل كان يكون يعني كل واحد ترك له خيرا، ولكن يعني صاحب العيال يعني يكون مثلا أولاده كثير مثلا، فهذا يعني عائل، هذا عائل، فيقول هذا معنى من المعاني الذي لا مانع فيه بالتفضيل، لكن لا على أساس الذكورة والأنوثة، وإنما على أساس معنى آخر. هذا المعنى منها كثرة العيال، أو به حاجة وفاقة وعليه ديون ركبته مثلا، كان يكون تورط في مشروع أو شيء من هذا، أو كان عاجز عن التكسب، كان يقول مثلا يعني لا يستطيع التكسب إما لشلل مثلا عذاب الله وإياكم من هذا، أو لشيء في خلقة الإنسان، شيء في تركيبه وفي يعني تركيب العضوي ما يستطيع يتكسب، فالأعبط كالإنسان مثلا العظيم الذي لا يستطيع القيام ولا يستطيع الذهاب ولا العمل، فهذا لو وقف عليه لهذا المعنى صح وقفه لأنه لمعنى صحيح. أو فضل الوقف، كان يقول مثلا هذا البستان يوزع على أولاد فلان، كل واحد منهم يأخذ مثلا 100 صاع، وما فضل ففي الفقراء والمساكين أو في ذوي الحاجة، فهذا يعتبر من ذوي الحاجة، هذا يعتبر هذا الفضل يعني إزاي، لأنه أحيانا قد يقول هذا المال أو هذا البيت وقف على فلان، على فلان يأخذ منه أو يؤخذ منه له كل سنة مثلا 12,000 ريال، فقد يؤجر مثلا بأكثر من 12,000، فهذا 12 توقف هذا الشخص كريع له لأنه معين محدد، وما زاد على ذلك يسمى فضل، فهذا الفضل يصرف فيما يشابه ما وقف عليه، يصرف في مشابهة ما وقف عليه. قال أو خص المشتغلين بالعلم، المشتغل بالعلم طبعا هذه المسألة حقيقة تبحث من زاويتين، أولا أنه ليس معنى الاشتغال بالعلم النوم، الآن في وقتنا الحاضر يفهم بعض أهل طلبة العلم مثلا أنه مجرد أن يحضر حلقة من الحلقات أو يحمل كتاب أو يقرأ في باب من الأبواب أو كتاب يكتب خلاص يصبح طالب علم، ولا مانع عنده أن يكون عالة على غيره، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، اليد العليا خير من اليد السفلى، وأحمد بن حنبل وهو من أئمة السنة والجماعة رحمه الله تعالى لما انتهت نفقته وكان مع مجموعة من تلاميذه وأحبابه الملازمين له ما رضي أن يفارق البلد التي انقطع فيها حتى يعمل، فقالوا نحن نكفيك النفقة، عندنا نفقة، قال لا يمكن، فاشترط عليهم شرط لما ألزموه، قال إذا أنا أقول الخادم، أنا الذي أخدم أقوم بالمؤونة، استغل أحمد بن حنبل الذي يعني ذلك صاحب ذلك الموقف العظيم في فتنة خلق القرآن، وهو صاحب المسند، فهو أيضا يقول أنا أخدمك، فبعد إلحاح وافق، وافقهم على أنه يكون هو القادم، قال وإلا أبقى حتى أحصل على رزقي، ورهن مرة عليه في خبز، وهذا هو شأن طالب العلم، الأصل في طالب العلم التعفف، الأصل في طالب العلم العفة حتى يقبل الناس كلامه، وحتى يكون فعلا يعني صادق فيما يقول، ويكون عنده أيضا خوف من الله سبحانه وتعالى وخشية أن يتعفف عما في أيدي الناس، يتعفف عما في أيدي الناس، ويتعفف أيضا عما به تشترى فتواه، إذا كان هناك ما يكون من المبالغ التي تعطى من أجل أن الإنسان لا يقول كلمة الحق ولا يفتي بقول الحق، فإن مثل هذه الأمور تشوب العلم وتخلطه، فطالب العلم يجب أن يتنزه عن هذا. لكن طالب العلم الأول كان يأخذ حلقة في تحفيظ القرآن ويحفظ، ويأخذ حلقة في الحديث ويحفظ، ويأخذ حلقة في اللغة ويحفظ المتون، فلهذا تجد أن مثل هؤلاء كان لا وقت عنده، حتى يقال عن ابن رجب رحمه الله تعالى من شدة حرصه على الوقت أنه كان لا يستعمل من الأكل إلا ما كان شرابا أو ما كان سفوفا، يعني ما يكون عنده وقت حتى يجلس يطبخ وينفخ ويأكل الأشياء يعني بالراحة، وإنما كان يأكل الشيء المتيسر ولو كان يسف الأشياء سفا. وكان بعضهم يصبر على قوت تمرة في اليوم، يطعم تمرة واحدة ليتعلم العلم. مثل هؤلاء الذين يعني تنزهوا عما في أيدي الناس هم طلبة العلم، وينبغي مثل هؤلاء أن يكون لهم أرزاق من بيت مال المسلمين، فإنهم أحق بغيره، أحق منه، أحق به من غيرهم ممن تصرف عليهم الأموال لا تحت لا طائل له. فإن هؤلاء طلبة العلم وبخاصة العلم الشرعي وكل علم مفيد للمسلمين، فإنه يجب أن يجرى على طلبة العلم ما يكفيهم، وأن يوقف من المسلمين عليهم أوقات تدر عليهم وتجعل للفقراء من طلبة العلم. ولقد كان مالك رحمه الله تعالى يصرف إليه من الزكوات ومن الأوقاف الأحمال الكثيرة، وقد صرف مرة للشافعي منها ما يقرب من حبل 100 بعير، ومع هذا صرفه الشافعي كله في وجوه الخير والقربات وعلى الفقراء والمساكين. فهذا هؤلاء هم طلبة العلم، أما الذين يدعون طلب العلم ولا يتعلمون ولا يكتسبون من العلم أدب ولا يكتسبون من العلم خلق ولا ليسوا على همة في العلم، مثل هؤلاء لا يسمون طلبة علم. أو خص الدين والصلاح فلا بأس بذلك، إذا خص بوقف من أولاده من كان مستقيما، من كان صالحا، من كان محافظا على الصلوات في أوقاتها جماعة، فإن هذا معنى صحيح، هذا المعنى معنى صحيح ولا شيء في ذلك، ولا يعتبر من التخصيص بسبب الذكورة والإناثة أو أمر من أمور الجاهلية. قال: لأنه لغرض ومقصود شرعي.
فصل: والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه.
الفصل هذا في لزوم الوقف وفي بيان حكم بيعه إذا تعطلت مصالحه، وكيف يباع، وهل إذا باعه صار وقفا بمجرد البيع أم لا بد من إجراء عقد آخر للوقف، وكذلك إبداله وما يصرف فيه الفاضل عن حاجته. قال: والوقف عقد لازم. وقد مر معنا هذا لزوم عقده، يعني إذا حصل منه قول هذا البيت وقف وعين الجهة أو أطلق أو جعله مسجدا وفتحه للناس فيه، فإن هذا يعتبر وقف بالفعل. فإذا أذن للناس في الصلاة فيه ولو بالفعل وسكت كمن بنى يعني مسجدا أو كانت دارا ثم حولها مسجد وأذن للناس في الصلاة فيها ودخل الناس وصلوا، فعندئذ يصبح هذا وقف بالفعل. فالوقف بالفعل أو بالقول يعتبر عقد لازم، لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز الرجوع فيه. فإذا قال هذا وقف لله تعالى لا يجوز له أن يرجع فيه بحال من الأحوال.
لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق.
أو أنه يخرج أيضا مخرج الوصية، يخرج مخرج الوصية، كلما في الأمر أن الوصية تتعلق بالموت، أما بالنسبة للوقف فإذا قال هذا وقف على بني فلان وأطلق خلاص يعتبر وقف من وقته، وفي هذه الحالة يعني يقبضه الموقوف عليه ويصبح حقا له، يعني على حسب شرطه. اللهم إلا إذا استثنى ريعه أو تمرته مدة حياته فإن هذا الشرط ينفعه ويصلح، ولكن أما أن يفسح فيقول رجعت عن هذا الوقف فهذا لا يرجع. مثل الإنسان لو قال بعني هذه السيارة 5000 فقال بعتك ثم تفرق على ذلك فليس هناك فسخ، لا يجوز فيه الفسخ، بل لو صحت الإقالة في البيع فإنه بالنسبة للوقف لا يصح. يعني لو كان وقف على بني فلان فقال بعضهم احنا ما نبغى، يرجع على الآخرين، وسأبين لكم هذا في بعض القواعد التي تخص الوقف.
ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح.
نعم، يقول لا يوهب، هذه من صفة أنه إذا قال هذا وقفا فلا يجوز أن يهبه لأحد، لا هبة يعني هبة ثواب ولا هبة يعني بدل، ولا بدون ولا هبة بغير ثواب، هذا معنى قوله لا يوهب ولا يرهن. ليش لا يرهن؟ لأن الرهن يحتمل أن الإنسان يعجز عن التسديد، فإذا عجز الإنسان عن التسديد من أي شيء يستوفى؟ من العين المرهونة. وإذا كانت العين المرهونة وقف فأصبح اضطرينا إلى بيعها، فعندئذ لا يصح وقف الرهن، لا يصح وقف العين، لا يصح رهن العين الموقوفة. رهن العين الموقوفة يعتبر رهنا باطل، ولو تبين للشخص أن هذه العين التي رهن كانت وقفا فإنه يصح أن يرجع في البيع حتى يحصل على عين أخرى تكون مساوية أو قريبة من قيمتها تكون رهنا، وإلا فيجوز له أن يرد هذا البيع لأن هذا يعتبر من العيوب. ولا يباع، هذا بطريق الأولى، لأن البيع نقل للملكية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها أو سبلتها، فهذا معنى قوله نص عمر لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فهذا هو ولا تورث، لأن الإرث معناه تفتيت هذه العين وتقسيمها، وهذا يتنافى مع مقصود الوقف. قال قال الترمذي، هذا الحديث صحيح، قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. سنن الترمذي تجمع بين علم الرواية وأيضا علم الدراية والفقه، فهو إذا يقول وهذا قول أهل العلم أو قال به من أهل العلم فلان وفلان، ها، وأحيانا يذكر الخلاف، فهذا مما يميز سنن الترمذي أيضا، فإنها تعتبر أيضا جمع بين النصوص وبين الفقه. وإجماع الصحابة على ذلك، لأنه قولهم العمل على هذا عند أهل العلم أول من يتناول الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وإجماع الصحابة لأنه ليس لهم مخالف، فعل عمر هذا ما خالفه أحد. وكذلك يقول الحميدي أدركت أوقاتا من عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، فخشب تشعث وخيف سقوطه، ولم
خيف
سقوطه.
إلا أن تتعطل منافعه، إلا أن تتعطل منافعه، إلا الاستثناء يرجع إليه الوقت، كيف حالة إيش؟
لا يباع ولا.
البيع، لأن قالنا لا يوهب ولا يرهن ولا يرد قولا واحدا، هذا ما في استثناء، أفهموا هذا بالنسبة الاستثناء مهم، الاستثناء هنا ما يرجع إلا إلى البيع بس، ما يرجع إلى الرهن ولا يرجع إلى الإرث، إنما يرجع إليه إلى البيع. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه أو بعض هذه المنافع فيصح البيع، إذن الاستثناء راجع إلى البيع. إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فأما إذا بقيت فيه منافع ويؤدي ولو بعض الغرض فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز بيعه، لا يقول هذا فيه نفع أكثر، ها؟ يمكن أن مثلا نهدم هذه الدار ونبنيها سوق، هذا فيه نفع أكثر، ما دامت الدار قائمة وما دامت تؤدي ولو نوعا من الغرض فلا يجوز بيعها. فالصحيح قوله إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، هذا هو. قال بخراب، كخراب الدار، وكذلك خراب المزرعة حتى تصبح أحيانا كالأرض البور، لا كالأرض البور أو ما أشبه ذلك، أو تعود مواتا، أو كخشب تشعث، يعني أصبح لا فائدة منه، ها، لا فائدة منه، فالخشب إذا تشعث وأصبح لا فائدة منه، يعني ممكن أن يقام الآن بناء مسلح، فالخشب هذا الذي يخرج من المسجد يباع ثم يصرف في هذا المسجد، فإن كانت قيمته زائدة أو فضل صرف في مسجد آخر.
ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، نص عليه أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات،
خشبات
خشبات قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمن وصرف ثمن ثمنها
ثمنها
وصرف ثمنها عليه. وقال يحول المسجد، يحول المسجد خوفا من اللصوص، يحول المسجد خوفا من اللصوص، فإذا كان موضعه قدرا. قال أبو بكر روي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلتها. قال وبالقول الأول يقول بإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيث الحبيث إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعينا
أعين به،
فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس،
فإن لم يبلغ ثمن الفرس،
فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس نص عليه، لأن الوقف مؤبد، فإن لم يكن تابيده بعينه
استبقينا الغرض
وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى.
يقول ولم يوجد ما يعمر به، يعني يقول البيع أيضا له قيد وله ضابط، فهو عندما يخرب ويصبح الناس مثلا ما يستطيعون يصلون في المسجد هذا، خرب سقط بعضه على بعض، ولم يوجد ما يعمر به، أو كذلك المنزل أو البستان ما يوجد ما يعمر به وأصبح ولا يمكن أصلا أن يقوم به وتعطل تماما، فعندئذ يمكن أن يحول ويباع، ثم قال يصرف ثمنه في مثله، فإن كان مثلا بستان فيصرف في مثل البستان ولو كان أصغر لكنه يؤدي نفس النفع مثلا الذي في الوقت ويدر عليهم، أو كذلك إذا كان مسجد فإنه لو بيع مكانه فإنه لا يصرف إلا في مسجد آخر أو يشترى به مكان آخر ويوضع فيه مسجد. نص أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، يعني على المسجد، وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص، وسيأتي هذا في فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما نقب المسجد الذي بالتمرين بالكوفة، وكان في مؤخرة بيت المال وكان في مؤخرة المسجد، فقال انقضه واجعله هذا في قبلة المسجد، اجعله في قبلة المسجد، فإذا كان المسجد مكان قدر مثلا أو يحوط به أوساخ وقد قدر ففي هذه أو تسربت إليه مثلا مجاري أو شيء من هذا ولا أمكن تصريفها وإبعادها عنه، فإنه لا مانع أن ينقل من هذا المكان إلى مكان آخر، هذا هو الصواب، وعندئذ لا بأس من بيعه والاستفادة من قيمته في مثل هذا، هذا هو الصواب. ولكن يقول عن أحمد أنه يقول أن قول آخر المسجد ينقل، يعني كانوا أول شيء يبنون بيش التجارة ويبنون بالخشب، فهذه يمكن نقلها إلى مكان آخر وتبنى مسجد، لكن الآن لو يعني مثلا المسجد إذا كان مسلح نقل صعب، لا يمكن بحال نقله، يعتبر النقل صعب فيه صعوبة، فلهذه الحالة يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه وأصبح خرج الناس عنه مثلا وابتعدوا ولا يصلي فيه أحد، أو خرب وتسربت أو تسربت إليه قاذورات أو أوساخ، ففي هذه الحالة يجوز بيعه ويوضع في مسجد مثله، يعني يقوم بالنفع ويؤدي الغرض المقصود منه. قال وبالقول الأول أقول أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى، وقد جمع مسائل الإمام أحمد، جمع مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه الجامع، جامع الخلال، وهذا الكتاب عظيم القدر وجليل، وهو بالسند يأتي به بالسند ويذكر فيه المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضا كتاب جليل، جامع الخلال كتاب جليل القدر، وجمع فيه الروايات عن الإمام أحمد لأنه سافر إلى الأقطار التي كان لأحمد فيها تلاميذ، فكان يأخذ هذه الروايات من تلاميذ الإمام أحمد، وذكر هنا سنة وفاته 311، فهو أيضا قريب العهد، هذا يعتبر قريب العهد من الطبقة الأولى التي رافقت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وبالقول الأول أقول أي بجواز البيع لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، الحبيس هنا يعني الموقوف، الإنسان له أن يحبس الفرس والبغل والبعير ويحبس الدبابة ويحبس السيارة على الغزو في سبيل الله، تعتبر وقفا على الغزو في سبيل الله، فإذا تعطلت المنافع وأصبح لا يمكن الاستفادة منه فيقول يباع، لأن الإجماع انعقد على هذا أنه يباع، ثم بعد ذلك إما أن يشترى به فرس آخر أو يعان به على قيمة الفرس الذي يشترى للغزو ويكون وقفا في سبيل الله. قال لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، هذا الفقه، هذا الفقه هو هذا، هو ما يقول خلاص وقف وما دام وقف طيب ما حد يستفيد منه، وقف معطل ما حد يستفيد منه، فيكون على هذا جمود، هذا يعتبر جمود. لكن إذا كان يمكن الاستفادة منه ولو ببيعه ويستفاد منه في عين أخرى، أو يعني ولو حتى في بعض القيمة، فإن هذا أولى من تعطيله.
واتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان،
هذه قاعدة، هذه قاعدة فقهية، وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعد القواعد الفقهية في مسألة الأبدال، وذكرها في باب الوقت وفي غير باب الوقت. نعم، اتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان، يعني البدل إذا جاء به بدلا عن الوقت فيكون وقفا ولو لم يصدق عليه عبارة وقف مرة أخرى، لأنه بدل يأخذ البدل يأخذ حكم المبدل.
وجمودنا على العين مع تعطيلها تضيع مع تعطلها تضيع للغرض كذبح الهدي إذا أعطب إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن.
وذلك كذبح الهدي، يقول الهدي إذا ساق الإنسان هديا للبيت، فساق النبي صلى الله عليه وسلم هديا، ومجموع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مما ساقه وجاء به علي رضي الله تعالى عنه من اليمن 100 بدنة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم هديا للبيت، ونحر بيده الشريفة منها 63، ونحر علي الباقي رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل. لكن لو تعطل منه شيء في الطريق، انكسر مثلا وما استطاع أن يصل، قال كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه، في موضع يعني الأشرف على الهلاك، فيقول هذا الهدي يعني يذبح، ولكن كونه يذبح لا يعني أنه لا يشتري شيئا مكانه، بل يشتري شيئا مكانه يعتبر هديا، لأنه ألزم نفسه بسوق الهدي. وكذلك في الأضحية إذا عينها ثم بعد ذلك ماتت، فإنه يلزمه أن يأتي ببدلها، هذا هو الصواب.
قال ابن عقيل وغيره: وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع، ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين.
لكن طبعا البيع هنا ما هو لكل إنسان، يعني ما هو لأي مصلحة تعرض عندهم يقول لا هذا يمكن يعني يكون فيه ربح أكثر أو كذا، لا بس بفعل الأصلح، ولكن ما دام يؤدي غرضا صحيحا فلا يجوز بيعه. أما إذا تعطلت المنافع بالكلية فعندئذ يصح ولا يترتب على يعني لا يتوقف على هذا الحكم الحاكم، إنما لا بد من أن يكون هناك تقدير يعني لمعرفة المصلحة والمفسدة يعني ممكن يغير الناظر، أحيانا الناظر نفسه يكون مثلا لست ملتزم فيترك، فإذا غير الناظر مثلا أمكن أن يحيي هذه مثلا العين ويستفيد منها الموقف عليه، فعندئذ لا يباع يبقى على ما هو عليه. وهذه المسألة تقديرها إنما ترجع إلى القاضي، ترجع إلى القاضي.
وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل ضحية وبدل رهن أتلف، لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك
من لا يرى
وقفه بمجرد الشراء.
طبعا هو يناقش مسألة يعني متعلق، لأنه يقول الوقف الآن إذا بيع أو البيت إذا كان وقفا وانهدم وتعطلت منافعه فنحن نبيع الوقف هذا، لكن هل يلزم من هذا أن بمجرد ما أشتري عمارة أخرى تصبح وقف، وإلا لابد من إجراء كتابة من نفس الواقف؟ طيب الواقف قد لا يكون موجود، ها؟ قد يكون مات الواقف مثلا، فمن يوقف هذا الجديد؟ الصحيح أنه يجري أن البدل له حكم المبدل، فبمجرد ما تتعطل هذه العين ونشتري مكانها يعتبر وقفا، وهذا الذي معمول، هذا الذي يجري العمل عليه الآن في المحاكم، أن مال الوقف يبقى يعني محتفظ به ويعني مخزن حتى يجد عينا تعتبر صالحة للوقف، ثم بعد ذلك تشترى، ومن وقته يعتبر وقفا وينص عليه أنه وقف. ليش؟ قال أيضا هنا احتراز، وهو أنه أولا شبه المسألة بمسألة الوكيل، فيقول الآن ناظر الوقف ما هو إلا كوكيل، ما هو إلا فوكيل. والوكيل إذا اشترى شيئا لشخص فهو لموكله، بمجرد العقد يعتبر لموكله. وكذلك الاحتياط في كونه بمجرد الشراء يصير وقفا، قال الاحتمال أن يأتي فقيه من الفقهاء ويرى أن هذا لا يعتبر وقف حتى يجرى عليه ما جرى على الأول من كتابه، فعندئذ يخرجه عن كونه وقفا فيستحله.
وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله نص عليه، وفي المغني ولم تمكن توسعته في موضعه.
وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، مسجد مكان صغير مثلا ولكن موقعه طيب وجيد، بس إنه ما يسع الناس ويمكن أن يباع بقيمة تشتري بها مسجد في مكان آخر أو أرض ويبنى عليها بقيمته مثلا، ويكون أوسع للناس فيؤدي غرضا أفضل. هذا هو الحقيقة الذي يتمشى، هذا يتمشى وإن كان المسجد هنا يؤدي غرض، المسجد هنا يؤدي غرض وما تعطلت منافعه بالكلية، لكن اجتماع الناس في مسجد أكبر هذا أفضل. وتوزع الناس الآن في المساجد الصغيرة وكل من يبني له أو بقرب بيته مسجد، هذا ليس هدي السلف، ليس من هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، يعني كثرة بناء المساجد من غير حاجة، بل يبنون المسجد الذي يكون في مكان متوسط مثلا من القرية أو الحلة التي يقرون فيها ويجتمعون فيه حتى يصلوا فيه وتقام فيه الدروس ويقام فيه المحاضرات ويجتمع فيه الناس أيضا لحل مشاكلهم. هذا الأصل في المسجد، قلعة يعتبر جامعة مدرسة، هذا الأصل فيه. لكن إذا توزع الناس صاروا أوزاعا كل اثنين أو ثلاثة يصلون في مسجد، ما يحصل معنى الجماعة ولا البركة التي كانت تحصل للسلف. ولهذا بعض السلف لما أراد أن يبني بيته بقرب المسجد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ها دياركم تكتب آثاركم. في بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا ويتحولوا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو قربا منه، فقال بني سلمة دياركم، أي يلزموها إغراء، دياركم تكتب آثاركم. وكان رجل يأتي إلى المسجد من بعد فقيل له: لو أخذت دابة تركبها؟ فقال: إنني أحتسب رجوعي كما أحتسب ذهابي. فحسب له حتى رجوعه من المسجد إلى بيته، حسب له كما يحسب له الذهاب إلى المسجد. فهذا دليل على أنه ليس من هدي السلف أنهم كانوا يستعملون المساجد في كل مكان زاوية يضع مسجد، هذا طبعا لحاجة الناس لا بأس به، كالبلاد التي يكون فيها غلاء بالنسبة للعقار مثلا، يضع إنسان شقة أو يضع زاوية تحت بيت أو كذا، هو مأجور وجزاه الله خير. لكن لو فرضنا أن هذا المسجد الصغير يمكن أن يأتي بقيمة طيبة ويبنى به مسجد يتسع لأكبر عدد ممكن من المسلمين وتقام فيه جمعة ويقام فيه دروس ومحاضرات ويكون نفعه أكثر، لا شك أن مثل هذا غرض يعتبر صحيح، ولكن لا بد أن يكون تحت نظر أهل العلم والخبرة.
أو خربت محلته أو استقذر موضعه،
هذا شرط هنا قال: ولم تمكن توسيعته بموضعه، كان يكون مثلا تحت عمارة ويتحيط به العمارات من كل مكان، أو في وسط سوق ولا يمكن أحد يعني يبيع مثلا هذا إلا بثمن غالي جدا وباهظ ولا يستطيع شراءه. أو خرب،
أو خربت محلته أو استقذر موضعه لما تقدم. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع.
يدخل الناس إلى المسجد أحيانا ويقول مثلا الروائح كريهة جدا، ما يستطيع الناس يصلوا إلا وهم في، يعني كل إنسان يضع على أنفه شيء، فيتضايقون من وجوده في هذا المكان، يتضايقون من وجوده في هذا المكان، فإن أمكن تنظيف ما حوله وتهريب أيضا المياه التي تتسرب إليه من مياه الكنف والبيارات وما أشبه ذلك، إذا أمكن تصريفها وبعدها عن، فهذا هو الأولى. وإذا لم يمكن فعندئذ لا مانع من بيعه وأن يبنى به مكانا آخر أفضل ويؤدي الغرض على الوجه المطلوب.
ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر يحتاج إليها، وذلك أولى من بيعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة
نقب
أن ينقل المسجد الذي بالتمارين وجعل البيت المال في قبلة المسجد،
فإنه لن يزال
في المسجد
مصلي.
وكان هذا بمشهد من الصحابة فلم يظهر خلافه فكان كالإجماع.
ويجوز نقل آلته وحجارته، هذا فيما إذا كان مبني من الحجارة ومن الخشب هذه سهل يمكن أن ينقل من مكان إلى آخر، ولكن بالنسبة إذا لم يمكن نقله وهناك حاجة ماسة إلى النقل فلا بأس أن يباع هذا المكان ويأخذ مكان آخر ويعمل فيه المصلحة. قال أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا قال لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، يعني أخذ منه السراق، فقال أنقل المسجد الذي بالتمارين، مكان يسمى التمارين بيع التمر، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لا يزال بالمسجد مصلي، يعني يخاف اللصوص من أن يسقوا الناس على بيت المال، وهذا يدل على عمارة المساجد، على أن السلف كانوا يعمرون المساجد بكثرة الجلوس فيها وطلب العلم وكذلك العبادة والمجيء إلى المساجد. أما الآن للأسف أصبحت المساجد أحيانا صحيح تقفل، ولكن يعني أحيانا يكون حتى لو أراد أحد أن يدخل المسجد يصلي ركعتين كان غريبا أو شيء ما يستطيع يدخل في بعض المساجد، وهذا الحقيقة ما هو صحيح. المفروض أن يكون هناك قيم على المسجد وناظر ينظر على مصلحة المسجد، لو كانت المساجد كما كان في الأول يعني على أساس تكون يعني مدرسة وتكون مكان يعني للتعلم والتعليم لكان هناك حاجة إلى أن يكون لها قيم، فلا يزال الناس في المسجد في طول الوقت.
ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب، نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع،
يعني يقول إذا احتاج إلى نقض المنارة، فالمنارة ليست ضرورية، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له منارة، هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بناه من النخل، كانوا يأتون بعيدان النخل ويضعون القش عليه حتى أنه إذا وقف عليهم المسجد المطر يصلون في الطين، وكان يطلع بلال إلى على جنب بيت مجاور للمسجد ويؤذن عليه بيت النواب ويا أم أنس، فكان يطلع على بيت امرأة من بني النجار، يطلع على ظهر البيت ويؤذن له، فلما يعني بني المسجد فلا بس لو يقول لو احتاجوا إلى أخذ شيء من مكان ووضع في مكان آخر للمصلحة فإن ذلك لا يضر ولا يختلف مع وقف الواقع.
ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، قاله في التنقيح.
ومن وقف على ثغر من ثغور المسلمين، على ثغر من ثغور المسلمين فاختل صرف في ثغر مثله، يعني مثل يعني قصد في هذا يعني الثغور كان فيها مرابطات، كان يكون في الثغور مرابطة من أجل لا يغزى على المسلمين، لأن المسلمين كانوا دولة واحدة، كانوا دولة واحدة، وكان الثغور فيها مرابطة يرابط فيها المسلمون، ولهذا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وبعض التابعين يرابط. فعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع المرأة وهي تقول الشعر فسأل كم تصبر المرأة، قالت لا يزيد ينفذ صبرها بعد 4 أشهر، فكتب إلى الأمراء أنه لا يبقى أحد في الثغر أكثر من 4 أشهر، هذا دليل على أنهم كانوا يرابطون، لأن المرابط لو مات وهو في الثغر يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة، يجرى عليه عمله ويجرى عليه رزقه من بيت المال ويبقى في عقده، هكذا قال أهل العلم، ويجرى عليه من حيث يعني إجراء الأجر، هذا لا خلاف فيه لأن النص واضح فيه أنه أجري عليه عمله إلى يوم القيامة، يعني كأنه من صلاة وصوم ونوافل وذكر وقراءة القرآن يبقى أجره كأنه يقرأ ويصلي إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة، هذا بالنسبة للمرابط. وقد ورد في حديث صحيح، ولهذا كان المسلمون يهتمون بالثغور، كان المسلمون يهتمون بالثغور وهي حدود البلاد الإسلامية، حدود البلاد الإسلامية لأنه كان يغار عليهم ويخشى من الفرس، يخشى من الروم وأن تجمع لهم ويخرجون عليهم، فكانوا يجعلون مرابطة، ويجعلون في هذه المرابطة أيضا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحدود ويطبق شرع الله عز وجل ويعلم العلم. ما كانت المسألة فقط أن الماء احتمال يرجع، يعني أحيانا يكون انصراف الماء بالانحسار، فاحتمال أن يزيد مع الأمطار ثم بعد ذلك يعود فتعود الحاجة إليه.
قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة فجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة.
فجعل الدور حوانيت يعني محال، كان يكون مثلا يعني عمارة موجودة أو بيت قديم موجود في وسط البلد فأصبح الاستفادة منها قليلة جدا مثلا، أو لا تكاد تذكر، فلو باء مثلا لو حوله إلى دكاكين مثلا فتحوه دكاكين وكان فيها ريع وفيها أجرة أكثر، وبالإمكان أن يصرف أن تصرف هذه على العيان الموقوف عليها، فهذا يقول إنه أولى. وكذلك الحكور، الحكور الحكر، الحكور المقصود هنا جمع حكر، والحكر كأن تكون الأرض ذاتها موقوفة مثلا ولكن يسمح بالبناء عليها مثلا كأجار، يقول للإنسان خذ هذه مثلا هذا وقف المكان حكر يسمى، فيعطى مثلا يعني يبني عليه بيت، فإذا بني عليه بيت فإنما يملك الشخص الأنقاض فقط، ما يملك الأرض لأن الأرض محتكرة، ولكنه طبعا يعني نفعها موجود على الموقوف عليه، فهذا يصح لأنه يدفع مثلا أجرة لها. وكذلك لو أصبحت ذهبت مثلا في المعاوض فإنه يصرف جزء من نسبة القيمة، قيمة الأرض نفسها تصرف لهذا الحكر. فيقول كذلك الحكور المشهورة كان يقال هذا يعني حكر على بني فلان أو وقف على كذا يعني موقوفة ما يستفاد منها، فيقول لو حولناها من كونها أراضي إلى عمارات واستفيد منها فإن هذا جائز.
قندس
قال ابن قندس،
قال ابن قندس يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين،
هذا هو يعني كانت أكثرها بساتين لأن أكثر عمل الناس في الزراعة، أكثر عمل الناس في الزراعة،
فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت،
فأحكروها وقفوها وقفا وجعلت بيوتا وحوانيت لحاجة الناس إلى ذلك، فكانت الحاجة إلى البيوت والدكاكين يعني كان البيع والشراء أكثر حاجة من كونها تبقى أرض فضاء.
ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان
لأنه كان العمل عليه، قصد العلماء الأعيان في كل عصر، العلماء الأعيان في كل عصر يأتون وقد تغير أمر هذه الأحكام بأن بني عليها فما يغيرون، يقول صحيح ولكن تبقى الأرض معروف أنها محتكرة ويكتب ذلك في وثائقها.
وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره
أو غيره
من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه. واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك لأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين.
أولا بالنسبة للانتفاع به في جنس ما وقف له ويجوز صرفه أيضا إلى فقير إذا احتاج، لأن أصل الوقف في هذه الحالة إنما كان على جهة بر، فصاحب يريد يعني أن تكون صدقة جارية، فإعطاء الفقير من الزايد لو قال هذا وقف على بنية مثلا كل واحد له مبلغ معين فمعناته قد يزيد من هذا ريع، فهذا الريع يقول يصرف فيما يشابهه من إذا كان مسجد وزاد عن الآلة أو وقف خشب وقال هذا وقف للمسجد وعمر منه المسجد وزاد قال يوضع في مسجد آخر، يعني فيما يشابه الحاجة التي وقف عليها. ثم احتج بخبر عثمان شيبة قال إنه هو كان يضعها يعني ثياب الكعبة النص إنه كان يضعها في قليل في بيره، ثم قالت بئس ما صنعت، فقال أخشى أنها توضع يعني تقطع وتستعملها جنب أو حائط، فقالت لا بأس بذلك، لو استعملها جنب أو حائط ما أثر ذلك فيها، ولكن في وقتنا الحاضر الأمر قد يختلف عن هذا، الأمر قد يختلف في مسألة توزيع ثياب الكعبة لأنه تنتقل المسألة إلى عقيدة، يعني ليس المسألة الإنسان بيأخذ الثوب يلتبسه يستفيد من الحاجة، لا قد يأخذه وتصبح مصلحة والقطعة تساوي كذا من أجل التبرك بها والتمسح بها، وأيضا هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتمسعون في ثياب الكعبة كما يفعل الناس الآن ويتعلقون بأستارها، وإنما ثبت أن عمر رضي الله عنه لما سلم على الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فإذا أنبنى على هذا في ستور الحجرة النبوية، وهي الأصل أن لا يكون لها ستور على الصحيح، لكن في مثل هذه الأمور أو الكعبة الأولى أن تبعد وأن يعني تدفن وتحرق، لأن الناس يبالغون في قيمتها، ولأن الناس أيضا يستعملونها كأشياء للتبرك، فيزيد الأمر عن القصد المشروع، يزيد عن القصد المشروع، لأن الناس خلت في نفوسهم عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح، فلهذا يتمسكون بالبدع ويتمسكون بالخرافات، ويظن ظان أنه لو مسك قطعة من ثوب الكعبة أصبح وليا من أولياء الله، وهو قد يكون من أفجر خليفة الله، هذا لا يمكن.
ويحرم حفر
والأثر ضعيف، ضعفه الشيخ بجهالة أم علقمة وهي الراوية للحديث، وبضعف عبد الله وهو أبو علي بن المديني، لأنه رواه علي بن المديني عن أبيه.
ويحرم
الشيخ الألباني، ها؟ نعم ضعيف، ضعفه الشيخ، قال في أسناده جهالة أم علقمة وهي الراوية للحديث، وكذلك ضعف عبد الله والد علي بن المديني، لأن علي ما رواه إلا من طريق أبيه.
ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان، فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجرة، نص عليه قال ورثت بغير حق ظالم غرس فيها ما لا يملك،
ورثت بغير حق ظالم غرس فيها ما لا يملك. نعم. يقول في هذا الأصل أن البقعة التي يصلي بها الناس تبقى للصلاة، تبقى للصلاة، لأن هذا المسجد لا يؤمن أن الناس يحتاجون إليه مستقبلا إذا كان به جزء زائد أو شيء من هذا، ولكن نص بعض أهل قالوا حتى ولو كانت هذه البير، لو كانت البير يحتاجها الناس، ما هو المسجد فقط، يحتاج الناس إلى الشرب منها، فقالوا لا تحفر في هذا، لا تحفر في المسجد بئر إلا إذا كانت فيه من الأساس، أما حفر جديد فإنه كما قال تطم والشجرة تقلع. ليش؟ قال لأن هذا المكان الأصل أن يكون للصلاة، فإذا اعتدي عليه ووضعت فيه بير أو غرست فيه أشجار فعندئذ يكون هذا تعدي على الحق، لكن إن كان في رحبة وسيعة وقامت الحاجة إلى حفر البير في هذا المكان، ويعني تأمل أنه لا يحتاج إلى هذا المكان في وقت قريب، فالصحيح عند بعض أهل العلم أنه أجاز ذلك.
ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة قال في الإقناع، ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق، قال في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه،
حفرها
فيه،
ولعل الكراهة مختصة بما فيه تضييع لمكان الصلاة. طيب، يوجد قواعد تتعلق بالباب في كتاب الوقف، قواعد فقهية تتعلق ب أو تدخل أحكام بعض أحكام الوقف يدخل تحت هذه القواعد، مثلا مسألة الولد هل يعتبر كالجزء أو كالكسر، هذه القاعدة من القواعد المختلف فيها، الولد هل يعتبر كالجزء أو كالكسب، إذا اعتبرناه كالكسب مثل الثمرة وما أشبه ذلك لم يدخل في الوقف، وإذا اعتبرناه جزء كالجزء فيدخل في الوقف، فلو وقف أمة فإنه ما يتولد عن هذه الأمة ها يعتبر وقف، وما ما ما وقف ما في بطنها ها وقفها هي، فما تولد عنها يعتبر كالجزء منها، هذا معنى قولهم الولد كالجزء أو كالكسب، خلاف فمن جعله جزءا أدخله في الوقت، ومن جعله كسبا كالثمرة بالنسبة للشجر، فإنه لا يجوز ابتداء، لا يجوز ابتداء أن يوقف الثمر فقط، وإنما يوقف أصل الشجر، والثمر يكون تبعا. طيب، في مسألة الاستثناء، استثناء المنفعة عموما، يعني يقولون يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، فتصح في الفقه في الوقت، تصح في الوقت. فإذا اعترض على هذا بجهالة المدة، ما يدري كم يجلس الإنسان حتى يموت مثلا، قيل هذه المدة لا تقل جهالتها عن جهالة المدة بين البطون. إذا قال هي لأولاد فلان ثم لأولاد أولادك، فهناك مدة حتى تنتقل للآخرين، فيقول جهالة هذه المدة ما ضرت الوقت وصححت. فكذلك بالنسبة إذا استثنى الإنسان الوقت مدة معينة فإنه يصح. قاعدة الإتلافات، إذا تعلق معين، إذا تعلق بعين، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ هذه القاعدة التي كنا قبل قليل نتحدث عنها في مسألة إذا تعلق بعين حق متعلقا تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل، هل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ في خلاف، والصحيح أنه يعود، يعني ولا يحتاج إلى كتابة عقد آخر.